إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، كلمة فضرت لأجلها جميع المخلوقات، إنها كلمة نصبت لأجلها الدواوين، ووضعت لأجلها الموازين، وقام لأجلها سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة لأجلها إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، فهي الشهادة الحق الذي عليه نصبت الملة، وهي الشهادة الصدق الذي من أجله نصبت القبلة، فهي كلمة الإسلام، هي مفتاح دار السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، المبعوث بالدين القويم وبالمنهج المستقيم، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، أرسله الله عز وجل إماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فأوضح الله به أقوم الطرق وأصح السبل، فإنه صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة كلها مسدودة إلا من طريقه، ففرض الله عز وجل علينا إقامة حقوقه، فرض علينا اتباعه ومحبته وتوقيره ومتابعته، شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فإنما بحول الله وقوته وكمال نعمته وتمام منته سنشرع من اليوم فصاعدا في سلسلة من الخطب، نسأل الله أن يجعلها أصفى في الحق من اللبن وأحلى من الرطب، إنها تدور محورها حول جانب من جوانب الإسلام، وحول ركن ركين من أركان الإيمان، إنه مما يزيد المسلم ثباتا وقوة، إنه الحديث عن دلائل النبوة. نعم، دلائل النبوة أيها المؤمنون، ومعنى دلائل النبوة هي الأدلة والبراهين وأسباب التصديق واليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. وقد تعجبون ولعلكم تتساءلون وتسعون السعي الحثيث لمعرفة سر اختيارنا لهذا الحديث، ألا تعلموا أن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع كثيرة وفرة وغزيرة، ما أعظمها وما أكثرها ولكن نقتصر في هذا الوقت القصير على ذكر أربعة أسباب فقط. أربعة أسباب نذكرها هي التي جعلتنا نتحدث في مثل هذا الزمان وفي مثل أيام الخزي والحرمان عن دلائل نبوة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الذي جعلنا نتكلم اليوم عن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو لتعلموا أن الحديث عن دلائل النبوة هو حديث في الحقيقة عن الله تبارك وتعالى، لو كنا من المتأملين والمعتبرين المستبصرين، وإلا لولا الله سبحانه وتعالى من الذي يسبغ على عباده بالبينات وبالبراهين والمعجزات؟ من الذي يسبغ على عباده بهذه الدلائل؟ من الذي يسبغ على عباده بهذه الأمور الواضحة التي تدعو الناس إلى تصديقهم؟ لذلك اعلموا وأرجو من الإخوة الكرام من اليوم إلى نهاية هذه السلسلة ونحن نتحدث عن هذه الدلائل، أرجو أن تستشعروا دائما عظمة الله تبارك وتعالى، تستشعر عظمة المولى سبحانه وتعالى الذي هو الذي يظهر هذه الدلائل، هو الذي يظهر هذه البينات. ويذكرنا هذا الموضوع باسم كريم من أسماء الله البر الرحيم، ألا وهو اسم المؤمن. المؤمن يقول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومن تفاسير السلف لاسم الله تبارك وتعالى المؤمن أنه الذي يؤمن لعباده، تصوروا يؤمن لعباده ويصدقهم، بل هو أول من يصدق عباده الأتقياء وأولياء الأصفياء، يظهر على أيديهم بينات تدل على صدقهم وبراهين تدل على صحة طريقهم. وإن صفات الله تبارك وتعالى لا تزول، وإن أسماء الله تعالى لا تحول، إياك أن تظن أن هذه الصفة قديمة زالت، لا تزال هذه الدلائل إلى أيامنا هذه يصعب علينا حصرها ولا يمكننا في هذا المجال الضيق ذكرها. آيات بينات تدل على صدق النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وصدق أتباعه السامرين على منهاجه القويم. لذلك ما علينا أيها المؤمنون إلا أن نخلص نياتنا ونصلح قوياتنا ونحسن الظن بربنا العلي الذي قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي، هذه دعوتك، سر على طريقة نبيك صلى الله عليه وسلم واعلم أن الله سيصدقك وأنه سيظهر البراهين والآيات البينات على أنك صادق محق في دعوتك هذه. هذه أول فائدة أردت أن نستخلصها جميعا من الحديث عن دلائل النبوة، فهي بقدر ما لا علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما لا علاقة بالله تبارك وتعالى. وهذه الدلائل هي التي تغرز الإيمان واليقين في صدور المؤمنين، وهو ما سنتكلم عنه في السبب الثاني. ما هو الشيء الذي جعلنا اليوم نأتيكم ونتحدث عن دلائل النبوة؟ أول شيء أننا نتحدث عن الله تبارك وتعالى، وما أجمل وما أعظم وما أحلى أن نتكلم عن الله. ثانيا لنحصل اليقين، اليقين الذي أناط الله به سبحانه وتعالى أسباب النصر والتمكين، فقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أين اليقين اليوم عند جمهور المسلمين؟ اليقين الذي لا تزحزحه الرياح العاتيات، اليقين الذي لا يزحزحه أي إعصار من الإعصارات، يقين. والعجيب أن هذا اليقين بحد ذاته هو آية من آيات الله. أن ترى إنسانا مستيقنا مهما فعلتم على يقين أنه على حق، هذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا تجد أحدا ويكذب من يقول لك إني على يقين إن كان في ضلال مبين. ليس على يقين، يمكن أن تدخل عليه الشك في أي مناسبة، ولكن المؤمن الصادق الذي ربط قلبه بعرش الرحمن لا يزعزعه أي شيء. جعل الله سبحانه وتعالى من أعظم آياته الشاهدة، هناك آيات شاهدة، ولكن لا يرزق الله عز وجل هذه الآيات إلا من تدبر كتابه، إلا من رزقه الله عز وجل تدبر كتابه ومحكم خطابه. هذا الأمر الذي هو اليقين والطمأنينة التي يجدها العبد في قلبه، هذا اليقين الذي يجده المسلم في صدره، آية تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تفطر لهذا الأمر هرقل عظيم الروم يوم قال لأبي سفيان يوم كان مشركا، قال له: أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ أي هل يرجع أحدهم عن دينه كرها له بعد أن دخل فيه؟ فقال له أبو سفيان: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خلطت حلاوته بشاشة القلوب لا يترك سخطا أبدا، لا يترك، يقين أنه لا يترك. هذا إذا خلطت الإيمان، إذا خلطت حلاوة الإيمان بشاشة القلوب. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذا من قبل ومن بعد، فقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وفي أصدق قيله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. آيات بينات، أي من أراد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فليطلع على إيمانه ويقينه، فليعلم هنالك أنه على حق، وإلا لا يمكن لأحد أن يكون على باطل ثم يكون على يقين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال الله تعالى يؤكد هذا الأمر: وترى الذين أوتوا العلم يؤمنون ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أي هؤلاء الذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم بالله وبسنن الله عز وجل في تصديق أنبيائهم، يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أي الذي يكون على يقين من أنه الحق كمن هو أعمى شاك حائر، إنما يتذكر أولو الألباب. وأدعوكم لتتأملوا جيدا قول الله تبارك وتعالى وهو ينكر على المشركين والمعاندين: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. كانوا يطلبون آية، يطلبون معجزة، يطلبون دليلا على صدقه. فقال الله تعالى: انظروا إلى هذا الجواب، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أي إن هذه الآيات مهما جئتكم بها، إن البراهين والدلائل ليست هي التي تهديكم، ولكن الذي يهديكم هو الله تبارك وتعالى. لذلك ذكرهم بأعظم آية لو تأملوها، وبأعظم بينة لو تتبعوها مباشرة بعد هذا الكلام. قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي لا تجد قوما يطمئنون بذكر الله تبارك وتعالى، يستيقنون من أن هذا من عند الله تبارك وتعالى، إلا وهم على الحق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والعجب العجاب الذي يأخذ بالألباب أن ترى رجلا وحيدا ضريدا بين قومه كلهم يجتمعون عليه بأسرهم، ماذا يريدون؟ يكذبونه ويسخرون منه، أشروا وبطروا وقالوا بأعلى صوتهم: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. هود عليه السلام أكثر المسلمين اليوم ببعدهم عن كتاب ربهم، ما يعلمون ما هي معجزته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من نبي أصاب الله إلا وأوتي ما عليه يؤمن قومه. لابد من أي آية بينة تدل على صدقه. هنالك طلبوا آية بينة: ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. ما هي بينتك يا هود؟ ما هو دليلك يا هود؟ هنالك ما قالوا إلا كما قال الذين من قبلهم من قبح وسوء إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. عندئذ أذن الله عز وجل بحجته الظاهرة وبينته القاهرة التي أودعها في جنانه فجعلها تظهر على لسانه، التي أودعها في قلبه فجعلها تظهر على لسانه بأعلى صوته. إنها آية خفية ولكنها جلية، خفية علينا الذين لم نتدبر كتاب ربنا إلا مليا، وجلية بالنسبة إليهم بل حتى أخرستهم وجعلتهم على ركابهم جثية. ما هي هذه بين إنه اليقين الذي أودعه الله هودا عليه السلام في قلبه، فقال، وتصوروا يخاطب قوم عاد، قوم عاد ما أفظعهم وما أبشعهم، يقول لهم إني أشهد الله. تصوروا أن أحدا لم يقف أمام رجلين ثلاثة أربع عشر حيا، وقف أمام قبيلة بأسرها هكذا، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أمر أودعه الله في قلبه، يخاطب عادا الذين وصفهم الله تعالى في كتابه إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يخاطبهم هذا الرجل الوحيد الطريد الغريب بمبادئه وإيمانه وإسلامه، فكيدوني جميعا أي مجتمعين، ليس بالدور يأتي الآن واحد ثم الثاني، جميعا كيدون ولا تنظرون. الآن أنا مستعجل، الآن كيدوني بأي كيد شئتم، ولم يجرؤ أحد أن يمسسه بسوء. إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. يقين يكون عند المسلم به يدعو الناس إلى عبادة ربه. وفي هذا الزمان تجدون أقواما آمنوا لأجل هذا اليقين الذي وجدوه عند المسلمين. هذه كاتبة ألمانية أذكركم بقصتها، كاتبة ألمانية تدعى زيغريد هونكل، هذه أسلمت لأجل حادثة وقع عليها بصرها. كانت كافرة، كانت مستشرقة، أي من أولئكم الذين يقرؤون ويدرسون الدين لإيجاد بعض الأخطاء لإدخال الشبه على المسلمين. فألفت بعد ذلك، أسلمت وألفت كتابها شمس الله تسطع على الغرب، شمس الله تسطع على الغرب. قالت قرأت القرآن، قرأت القرآن من أوله إلى آخره فانبهرت بتعاليمه وآياته وأحكامه، ولكن لم أسلم بعد، حتى طالعت دواوين الإسلام من حديث وسيرة وتاريخ، فوقعت عيني على حادثة من أحداث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الحادثة؟ قالت لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وأنتم تعلمون الحديث الصحيح في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية أخرج رأسه من الخيمة وقال لسعد بن أبي وقاص، وكان يحرس دائما النبي صلى الله عليه وسلم في سفره دائما يحرس ليلا، فأخرج رأسه وقال يا سعد انصرفوا فقد عصمني الله، يا سعد انصرف فقد عصمني الله. قالت هنالك دخلت جسمي غزة لم أعرف ما هي إلا أنه على يقين تام، ولا يمكن لأحد أن يكون على مثل هذا اليقين إلا إذا كان على حق، لا يمكن أن يكون أحد على مثل هذه الطمأنينة إلا إذا كان قوله الصدق. هذا هو اليقين أيها المؤمنون، كيف يجعله الله عز وجل آية؟ فمن أراد تحصيل هذا اليقين فما عليه إلا أن يطالع دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل تدل على صدقه، وهو ما يقودنا إلى الأمر الثالث، السبب الثالث الذي من أجله أردنا أن نحدثكم عن دلائل النبوة في سلسلة من الخطب إن شاء الله، هو هذه الفجوة، هذا الفراغ، وهذه الهوة بين المسلمين وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم، بين جمهور المسلمين وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في المشرق وجمهور المسلمين في المغرب أين تذهبون أيها المسلمون؟ أين تذهبون؟ هذه دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فتعذروها وادرسوها، تعظم في قلوبكم هيبته ويحسن ويسهل عليكم اتباعه. جمهور المسلمين اليوم إما أنه لا يعلم أو نسي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسي أنه مرسل من عند الله وهو خاتم الرسل واصطفاه الله عز وجل على سائر البشر، ولا ريب أن هذا قد ارتد وكفر. وإما أنهم لا يعلمون معنى النبوة والرسالة، لا يعرفون ما معنى النبوة والرسالة وما أخضعها وما أقبحها من جهالة. أقول هذا الإنسان عندما يرى حال المسلمين يقول هذا، إما أنهم ناسوا بأنهم نبي أو أنهم لا يعلمون معنى الرسالة، يظنون أنها مهنة أو أي شيء، يظنون أنها شيء. وإما أنهم لم يعرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، فاستبدلوا به أهل الهوى والتضليل وأهل الغناء والتمثيل وأهل اللعب والأباطيل، فترى كثيرا منا، ترى كثيرا من بني جدتنا وإخواننا يعرفون عن أولئكم الأبطال الوهميين، من أبطال المسلسلات المغامرات، من أبطال الملاعب، من أبطال الغناء، زعموا تراهم يعرفون عنهم تفاصيل حياتهم، يعرف اسمه ولقبه والاسم الذي يدعى به في حيه واسم زوجه واسم ابنه وكم هو الرقم، ما هو الرقم الحذاء الذي يلبسه، يعرف عنه كل شيء، ولا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اسمه. كيف يحصل له هذا اليقين؟ كيف يحصل له هذه الطمأنينة؟ كيف يستشعر اسم الله تعالى المؤمن الذي يؤمن لله، يؤمن لعباده ويصدقهم، بعيد كل البعد. لذلك أردنا أن نطلع على شيء ينبغي عليك أيها المسلم، وأرجو منك أيها المسلم، وعدني أيها المسلم أن تضع هذا نصبعي، واجعله حلقة في أذنك، واجعله شريانا من شرايين قلبك، اجعله تحت رأسك في موضع نومك، اكتب ورقة عند رأسك، اعلم وتذكر جيدا أنك من أتباع سيد المرسلين، اعلم جيدا أنك من أتباع إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، أنت من أتباعه، تنتسب إلى عبد رجل أوجب الله تعالى على الأنبياء والمرسلين أن يكونوا له من المتبعين، أوجب عليهم أن يتبعوه وأن يعزروه ويوقروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الحديث لمن؟ لنوح عليه السلام وإدريس وإبراهيم وعيسى وموسى وإلياس وأيوب ويونس ويوسف وموسى وهارون وغيره، يحدثهم الله سبحانه. ما من نبي أرسل إلا ويأخذ عليه هذا الميثاق: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي شدة عهدي. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اعلم، تذكر أنك تنتسب إلى دعوة إبراهيم وإلى بشارة عيسى عليهما السلام. دعوة إبراهيم يوم دعا ربه قائلا: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بشارة عيسى الذي قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. هو دعوة إبراهيم، هو بشارة عيسى عليه السلام، كان يبشر الناس به: سيأتي. وظل الناس يمشون بدعوة إبراهيم وصارت بها الركبان، وظل الناس يرددون نداء عيسى حتى ردده العباد والرهبان، فمشى به الناس وصاروا يترقبون ظهور خاتم الأنبياء، صاروا يتشوقون إلى ظهور خاتم الرسل الأتقياء، صاروا يتشوقون لهذا. بل حتى اليهود، أولئك جماعة من اليهود من الأقوام الماكرين، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانوا يستفتحون، كانوا يستبصرون، إذا آذاهم العرب كانوا يقولون للأوس والخزرج سيخرج نبي آخر الزمان وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكان الراهب من النصارى لا يموت حتى يشهد أتباعه على أنه إذا خرج نبي آخر الزمان فاتبعوه وعزروه ووقروا وانصروا. بل إن أشراف العرب وساداتهم كانوا يتمنون وكانوا يتلهفون في أن تكون الرسالة فيهم أو تكون النبوة في ذويهم. وترى ذلكم الجمهور الغفير من سكان الأرض في ذلك الزمان. لو كان لدينا إنسان يريد أن يرى هذا الجمهور يموج كموج البحار، تكثر الأخبار والآثار، كلهم يسأل من هو النبي المختار، والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. يقول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه. رأى مسلم من حديث واثرة بن الأسقع في ذلكم الزمان، تصوروا كيف يختار الله هذا النبي الذي نحن ننتسب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. انظروا معاشر المسلمين والشاهد من وراء هذا الكلام كله، أن تستشعروا إلى أي رجل أنتم تنتسبون، فهل أنتم شاكرون وله متبعون صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع الذي أريد أن أبينه وأذكره سببا للحديث عن هذا الأمر: إذا عظمه المسلمون، الأتباع يعظمون المتبوع إذا عرفوا له قدره، وإذا تذكروا أنه بهذه المنزلة العظيمة التي اختصم الناس فيها جميعهم عرفوا له قدره فأحبوه وأطاعوه. وهذه الثمرة الرابعة. من درس دلائل النبوة، حاول تدرس دلائل النبوة، فستجد في قلبك شيئا لم يكن من أمس، زيادة حب للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة، محبة وطاعة لصاحب الوسيلة والشفاعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن من أعظم أسباب الثبات أو ثبات القلوب على طاعة علام الغيوب هو معرفة دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا أدرك دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم عظمه، وإذا عظمه أحبه، وإذا أحبه اتبعه صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس اتباعا لآثاره، وأكثر الناس اقتداء بأخباره صلى الله عليه وسلم. هذا معقول؟ الصحابة كانوا ينظرون إلى دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وسنته لا تزال بين أيدينا، فلماذا لا نستقي مما استقوا منه؟ أدرك هذا الأمر أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى يوم نزل بالمدينة، كما في مسند الإمام أحمد وأصل الحديث في الصحيحين. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بداري بمنزلي بالمدينة يوم هذا، فمكثت أنا بالعلو والنبي صلى الله عليه وسلم بالأسفل، كان بيته من طابقين. قال: مكثت أنا بالعلو ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسفل، فانتبهت ذات ليلة، أي تفطن لأمر لم يتفطن إليه من قبل. قال: فانتبهت ذات ليلة أنني فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، السقف، أنا فوق السقف الذي هو فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يعظمونه، وانظروا اليوم إلى بعض الناس الذين يدوسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدوسونها وينبذونها نبذ النواة. فقال: ففجعت لذلك وأخذت جانب البيت، هو وأهله هو وأطفاله، لم يرضى أن يبقى على سقف فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت جئته وقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أطيق أن أبقى على سقف فوق رأسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يصبر إياه: يا أبا أيوب، السفل أرفق بي، أي السفل هو الذي يناسبني، يغشاني أصحابي، يأتيني أصحابي. فقال له: كلا يا رسول الله، أما أن أبقى فوق على ظهر سقف فوق رأسك فهذا مما لا يمكن. انظروا إلى هذا الحب والتعظيم. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى وبقي هو إلى الأسفل، وصار يطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم ويأكل بأكله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرد الآنية كان يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مواضع أصابعه، أي الأماكن التي كان يأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دلوه عليها أكل من ذلك المكان الذي يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة في الاتباع، يتبع آثار أصابعه، فكيف لا يتبع آثار وحي صلى الله عليه وسلم؟ فصار دائما هكذا يتبع آثار أصابعه. مرة طبخ له أكلا فيه ثوم، فيه ثوم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأكل، وظن أبو أيوب أنه أكل قليلا، فسأل عن مواضع أثر أصابعه، فقيل له: لم يأكل اليوم. قال: ففجعت. انظر، فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أحرام هو؟ انظر، مجرد شك في أمر اسأل، أحرام هو؟ أين الذين استحلوا الربا؟ أين الذين استحلوا الرشا؟ أين الذين استحلوا الغش؟ أين الذين استحلوا واستحلوا؟ لا تسأل عنه، هذا الشك. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحرام هو؟ تعظيما وحب واتباع، حب بلا اتباع لا يغني عند الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنني أكرهك. فقال: لا جرم أن أكره ما تكره، سأكره ما تكره يا رسول الله. كلمة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ أدركوا دلائل نبوته والتي سنبينها بعد حين. وهذا مثلا تجدون تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له وطاعتهم له فيما رواه البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في حديث طويل، وهي قصة الحديبية. جاء عروة بن مسعود الثقفي وكان في ذلك الزمن مشركا لم يسلم بعد، فقال لقريش: يا قوم، إن هذا الرجل قد دعاكم إلى خطة رشد فاقبلوها، فدعوني آتيه. فقالوا: ائته. قال الراوي: فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أرأيت إن استأصلت قومك هل تعلم أحدا سبقك إلى هذا؟ أي أرأيت إن قتلت قومك، لو قتلتهم هل تعلم أحدا قتل قومه؟ أما إن كانت الأخرى، أي إن انهزمت، فلا أرى حولك إلا أوشابا، وفي رواية أوباشا، يوشك أن يدعوك ويفرون. هنالك نطق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال له: امصص بدر الناس، أو نحن ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق؟ شيء لا يمكن أن يعقل. فقال: من هذا؟ فقيل له: ابن أبي قحافة. فقال له: لولا يد لك علي لم أجزي هذا لأجبتك، أي قد عملت في خيرا في يوم من الأيام أو في أجدادي، وأنا لم أرد لك هذا الجميل، ولو رددته لأجبته. فسكت. ثم صار يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسكه من لحيته، يريد أن يمسكه من لحيته. فكان كلما امتدت يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم كان غلام على رأسه يضرب يده بنعل سيفه، أي بالجهة الحادة من سيفه، اترك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مد يده مرة ثانية وثالثة. في كل ذلك كان ذلك الغلام عليه مصفر لا يظهر وجهه يضرب يده: اترك لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزعج الرجل فقال: من هذا؟ فقيل له: هذا المغيرة بن شعبة. فقال له: أي غدر، لا أزال أسعى في غدرتك، أي لا أزال أدفع الدية التي كلفتني بها. فقد كان المغيرة بن شعبة في الجاهلية مع أصحاب له شربوا الخمر فقتلهم جميعهم وأخذ أموالهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فليس لي منه شيء، صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا، انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلمس، ممنوع اللمس، لا تلمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي: فصرت أحدق فيهم، أي في الصحابة، فوالله من تخاف رسول الله، مخاف أي الذي يطلقه الإنسان من أنفه وبزاقه. قال من تخط رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطا ولا مخامة إلا وقع في كف أحدهم يمسكه ويدلك بها جسده، وما توضأ إلا وتقاتلوا على وضوئه، أي ماء ماء وضوء صلى الله عليه وسلم، تقاتلوا عليه كلهم يريد أن يتوضأ بماء، ووالله ما تحدث إلا وسكتوا، وما كانوا يحدثون فيه النظر هيبة له، ما كان أحد منهم يرفع وجهه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ اندهش الرجل ورجع إلى قريش فقال أيها الناس إنه قد دعاكم إلى خطة رشد فاقبلوها، فوالله لقد دخلت على كسرى وهرقل والنجاشي وعلى ملوك العرب والعجم، فما رأيت أحدا من أتباع الملوك يعظم ملكهم كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. تعظيم عجيب، تدركون السر من ذلك، أن بذلك وصلوا إلى أعلى القمم، وكانوا من أصحاب أعظم الهمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحمد لله أحمده، والتوفيق إلى حمده من نعمه، وأشكره سبحانه والتوفيق إلى شكره من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر بالدلائل رسوله وعبده، وأعز بالبينات جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على الهالكين، وأنزل عليه كتابه فارقا بين الضلال والهدى وبين الغي والرشاد وبين الشك واليقين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الطيبين الذين حازوا قصدات السباق، فلا نطمع لأحد بعدهم باللحاق، ولكن المبرز منهم من سار على طريقهم القويم. خصلة خير لم يسبقوا إليها، وهل من خطة رشد لم يستولوا عليها؟ تالله لقد وردوا الماء من عين الحياة صفاء زلالا، ولم يدعوا لأحد من بعدهم مقالا، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، فقد بان لنا جميعا الدواعي والأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع العظيم في الحديث عن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. واعلموا أيها المؤمنون أنكم إذ تسمعون هذه الدلائل لا تتعجبوا إذا علمتم أن الكتب التي ألفت عالم الكتب والتصنيف وبحار الكتابة والتأليف قد بلغت في هذا الباب 24 كتابا، 24 كتابا، وكل كتاب فيه مجلدات. فقط تبحث في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لتدركوا عظمة هذا الأمر أيها المؤمنون. ناهيك ودع كثرة الأحاديث التي تظهر بها كتب الحديث والسنة التي جعلت بابا مخصصا للحديث عن دلائل النبوة بغض النظر عن هذا، فهو باب عظيم من أبواب الإيمان. كيف هو مس الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ واتبعوا هذا الناس كما أوصل العلماء، وستجدون حبه صلى الله عليه وسلم وحب الاقتراب منه والعمل بما فعله، ستجدونه أمرا قد صار ملكا. ولكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليه قبل الانتهاء من هذه الخطبة، ألا وهو ما هي الدلائل؟ ما معنى الدلائل؟ أكاد أجزم يقينا أن معظمكم انصرف ذهنه إلى المعجزات والمعجزات فقط، وهذا خطأ وغلط وجور وشطط، هذا خطأ. لم يقل بهذا أحد من علماء الإسلام الأعلام، إنما هو قول أهل الفلسفة وأهل الكلام. لم يقل أحد من علماء المسلمين أن دلائل النبوة هي فقط في المعجزات. إن دلائل النبوة أعم بكثير من المعجزات. دلائل النبوة تشمل المعجزات، نعم تشمل المعجزات كالقرآن بما حواه من آيات بينات، تشمل المعجزات كالإخبار عن الأمور المغيبات، تشمل المعجزات كحدوث خوارق العادات، نعم، ولكنها تشمل أيضا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية كيف هو، والخلقية كيف حاله كيف خلقه، وتشمل زمن ولادته وما كان بعثته وهجرته وكرامات أوليائه السائرين على طريقته. هذه كلها تدخل ضمن دلائل النبوة وكرامات الأولياء، منها ولولا اتباعهم له صلى الله عليه وسلم لما ظهرت لهم كرامة، بل كانت عليهم خزيا وندامة. معاشر المؤمنين انتبهوا إلى هذا الأمر جيدا، فالأمر أوسع وأوسع بكثير. دلائل النبوة تشمل صفاته الخلقية، ولم أشرع اليوم في ذكر هذه الدلائل، إنما أشير إليها إشارات خفيفة لأقرب الأمر إلى أذهانكم أن الدلائل أوسع بكثير من المعجزات. أولا، من مثل دلائل النبوة المتعلقة بصفاته الخلقية كخاتم النبوة. وأرجو من الإخوة الكرام أن يفقهوا ما معنى الخاتم. ليس معنى الخاتم كما يتوهم العوام والخاتم الذي يضعه الناس بالإصبع. خاتم النبوة أي علامة النبوة، علامة له، علامة في جسده بين كتفيه لحمة خارجة كبيضة الحجلة صغيرة، هي علامة نبوته صلى الله عليه وسلم. عند من؟ عند أهل الكتاب. كان مكتوبا في التوراة والإنجيل أنه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. هذا معنى خاتم النبوة. جاء في الصحيحين من حديث السائب بن يزيد قال: أخذتني خالتي يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابن أختي يشكو وجعا، إن ابن أختي يشكو وجعا. فقال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم دعا لي بالبركة، فقمت من خلف ظهره ونظرت إلى خاتم نبوته صلى الله عليه وسلم، وكان كذر الحجلة، أي كبيضة الحجلة. علامة، صفة خلقية لا بد أن تكون من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. من صفاته الخلقية الصدق والأمانة، حتى لقب بالصادق الأمين. الصدق والأمانة من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يبعث الله أحدا ارتكب كذبا من قبل نبوته. لا يمكن لأحد أن يصير نبيا كان قد كذب من قبل أبدا. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. بدأ بصفة صدق الوعد ثم ثنى بصفة الرسالة والنبوة، أي لم نختره بصفة الرسالة والنبوة حتى وجدناه صادق الوعد. فمن صفاته أنه صادق أمين. جاء في سنن الترمذي ومسند الدارمي رحمهما الله تعالى أن كعب الأحبار سئل، كعب الأحبار أحد علماء اليهود، سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علاماته، فقال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكتوبا عندنا في التوراة، أي يوم كنا نقول مكتوبا عندنا في التوراة أنه ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب من أسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر ويصفح، ولكن يعفو ويغفر ويصفح. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، هي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا لتدركوا أن الدجال مهما ادعى من خوارق، ما دام كاذبا، ما دام أنه غير مستقيم، فإنه مدفوع مندود مهما ظهر على يديه من آلاف خوارق العادات. لذلك تجدون مسيلمة الكذاب لم يفلح، ادعى النبوة ولكن الله عز وجل وهو المؤمن لم يؤمن له ولم يظهر خوارق على يديه، لأنه ادعى النبوة، ادعى شيئا. فمثلا مرة دعاه أخو قومه من بني حنيفة فأوه إلى بئر كادت تجف، بئر بقي فيها قليل من الماء، فقيل له افعل شيئا، فكفل فيها. يحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدفل في الشيء فتنبع من أصابعه الماء، ينبع من أصابعه الماء ويسقي به الجيوش، فكفل في هذه البئر فجفت عن آخرها في تلك الساعة، فكذبه الله وأخزاه. مرة دعاه رجل به علة في عينه لا يبصر جيدا، فقال له افعل شيئا، فمسح بيده على عينه فأعماه مباشرة. كذبه الله عز وجل وأخزاه. لا يفلح أبدا. هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صادق، أنه أمين، له صفات خلقية وخلقية، له علامات تدل على مكان مولده ومكان بعثته وهجرته. إذا درسها المسلم ازداد يقينه بصدق هذه النبوة وهذه الرسالة، ازداد إيمانا على إيمان ويقينا على يقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: واعلم أن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قد فاقت الألف، ألف دليل على أنه نبي، ولو أردنا أن نأتي بها في خطبنا لبقينا معكم سنوات، ولكن سنقتصر على ما هو أهم في خطبنا اللاحقة. نسأل الله عز وجل من وراء ذلك كله أن يرزقنا حلاوة الحديث عن الله وحلاوة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا به إيمانا ويقينا واتباعا واستنانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم.